الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه ووالديهم ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الاعتكاف إلى أن قال: باب من لم ير عليه صوما إذا اعتكف. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن أخيه عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف نذرك، فاعتكف ليلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم ترجم رحمه الله لحديث عمر، وهو متفق عليه تقدم في باب الاعتكاف ليلا، وهو من أحاديث العمدة. ترجم له بقوله: باب، أو باب من لم يرى عليه، أي على المعتكف إذا اعتكف صوما. تقدمت هذه المسألة، صوم المعتكف أفضل له بالاتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا وهو صائم في غالب أحواله صلوات الله وسلامه عليه، فأكثر اعتكافه كان في رمضان، إلا ما كان من اعتكافه في شوال وتقدم. وأيضا هو أفضل خروجا من الخلاف، فإن من العلماء من اشترطه، ولأن المستحب في حق المعتكف الاشتغال بالعبادة، ومن أعظم العبادات والقرب عبادة الصيام. وأما اشتراط الصوم للاعتكاف فقد قال الإمام مالك رحمه الله وأبو حنيفة وأحمد في رواية: هو شرط من شرط الاعتكاف أن يكون صائما في النهار، وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم الذي داوم عليه، ولحديث عائشة رضي الله عنها: لا اعتكاف إلا بصوم، رواه الدارقطني. واستدلوا كذلك بحديث الباب، فقد جاء عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر في هذا الحديث: اعتكف وصم. ولأن لزوم المكان بمجرده لا يكون قربة، لزوم المكان بلا عبادة لا يكون قربة، وهذا القول هو مروي عن جماعة من الصحابة كعائشة وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. وقال الشافعي وأحمد في المشهور عنه: الصوم ليس شرطا في صحة الاعتكاف، هذا القول الثاني في المسألة. واستدلوا بحديث الباب، فإنه نذر أن يعتكف ليلة، والليل ليس ظرفا للصوم، قد قال عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك فاعتكف ليلة، وهو أصح، يعني ما ورد في هذا في هذه المسألة أصح ما ورد هو هذا الحديث. ولأنها عبادة، أي الاعتكاف تصح بالليل كالصلاة. ثم إن لزوم المسجد طاعة، مجرد الملازمة في المسجد طاعة، بل هو رباط كما جاء في مسلم حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم: فذلكم الرباط، يعني انتظار الصلاة إلى الصلاة في المسجد. وأما حديث عائشة رضي الله عنها: لا اعتكاف إلا بصوم، فهو موقوف عليها وليس بحجة، ومن رواه مرفوعا فقد وهم. هذا الجواب عن حديث عائشة. وأما الزيادة في هذا الحديث في حديث الباب عند أبي داود اعتكف، أنه قال لعمر اعتكف وصم، فهذه زيادة منكرة وشاذة، والرواية الشاذة هي التي يخالف فيها الثقة من هو أوثق منهم، ومن باب أولى تكون منكرة إذا كان المخالف ضعيفا لا يرقى إلى مرتبة ما جاء في إسناد بإسناد صحيح كما هو الحال في أسانيد البخاري والمسلم عليهما رحمة الله. وأما قياسهم في قولهم رحمهم الله أن المكان لزوم المكان لا يكون إلا بقربة، فينقلب عليهم بالوقوف بعرفة، فلو مكث في عرفة دون أن يتعبد بأي عبادة صح حجه، لأن الواجب هو الوقوف، كذلك يصح الوقوف بعرفة بلا صوم، فالاعتكاف كذلك. استثنى الفقهاء مسألة، ما لو نذر أن يعتكف وهو صائم فيجب عليه أن يصوم وأن يعتكف. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله وهو ابن أبي أويس عن أخيه عبد الحميد عن سليمان وهو ابن بلال المدني عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر يحدث عن أبيه، ففي الإسناد صحابيان رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة هذا الشهد. فكأن البخاري يميل إلى هذا القول وإن لم يجزم بالحكم في الترجمة، وحدد موضع الاعتكاف في المسجد الحرام، وتحديده لا يقتضي القصر عليه، فالاعتكاف جائز فيه وفي غيره، بل من نذر أن يعتكف في مسجد حيه أو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي فإنه لو اعتكف في المسجد الحرام فقد وفى بنذره، فإنه أتى بالواجب وزيادة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي نذرك أو بنذرك كما في بعض الروايات، فاعتكف رضي الله عنه ليلة، نعم، ولم يعتكف يوما، فاستقام الاستدلال، نعم.
باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام، قال: أراه قال ليلة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك.
ثم ذكر الحديث الذي تقدم وغاير في الإسناد والترجمة، فقال في الإسناد: حدثنا عبيد بن إسماعيل القرشي قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد الليثي عن عبيد الله العمري الذي تقدم، وساقه والشاهد فيه في قوله نذر في الجاهلية. قال: باب إذا نذر، أي المكلف في الجاهلية، أو حلف على شيء ثم أسلم، فإنه يوفي بالنذر في حال الإسلام ويبر باليمين إذا أسلم أيضا، وسيترجم له المصنف رحمه الله في أبواب النذر: إذا نذر أو حلف لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم، فإنه لو كلمه في الإسلام حنث ولزمته الكفارة. قال: إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم، يعني فيفعل ما نذر ولو كان النذر قد وقع في الجاهلية. وهذا يشبه التحمل في الرواية، فإن للراوي أن يتحمل في الجاهلية، وإذا أدى الرواية في الإسلام قبلت منه. ومن أمثلته حديث ابن عباس رضي الله عنه عن أبي سفيان في قصته مع هرقل، فإنه تحمل الحديث في الجاهلية، أبو سفيان يروي قصة وقعت له وهو في حال الكفر، لكنه أداها بعد أن أسلم، وحفظها منه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم جميعا. فكذلك إذا نذر في الجاهلية وفى بها في الإسلام، هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاحتساء الاستحباب؟ هذا محتمل، والله أعلم. نعم.
باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. قال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما.
نعم. ثم ذكر رحمه الله حديث أبي هريرة، وأظنه من أفراده عن مسلم، كذا عندكم، وترجم له بقوله: باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. هذا جائز أن يعتكف في كل وقت في رمضان وفي غيره. تقدم أنه كان ربما اعتكف كل رمضان، يعني العشر الأولى والوسطى والأخيرة، وانتهى اعتكافه إلى العشر الأواخر، والأواخر أفضل، لحديث أبي سعيد: من كان اعتكف معنا فليعتكف في العشر الأواخر. ثم أخبر أنه رأى ليلة القدر فيها، ومن مقاصد الاعتكاف العظمى تحري ليلة القدر. قال هنا: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، هو الحافظ الثقة أبو بكر صاحب المصنف رحمه الله، وهو من مشايخ البخاري، وأخوه عثمان كذلك من شيوخ البخاري ومن شيوخ مسلم، وأكثر مسلم رحمه الله عنهما وعن عثمان خاصة. قال: حدثنا أبو بكر، وهو ابن عياش المقري الأسدي، واسمه كنيته أبو بكر، عن أبي حصين، ليس حصين، عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم الأسدي، عن أبي صالح وهو ذكوان الزيات أو السمان، لقب بهذا لأنه كان يجلب الزيت إلى الكوفة، يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد تأمر في الكوفة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، وهذا يدل على المواظبة في أكثر من عام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، يعني اعتكف العشر الأواسط والأواخر. قال العلماء: لعله علم في آخر سنة بانقضاء أجله فأراد الاستكثار من الخير، وقيل لأنه كان في العام الذي قبله مسافرا. كان مسافرا أين؟ ها؟ لا في رمضان، كان مشتغلا بفتح مكة، فقضاه، فقضى العشر التي كان يعتكفها في السنة الأخيرة، أو لأن جبريل في هذه السنة عارضه القرآن مرتين، فعارضه مرة في العشر الأوسط وفي العشر الأواخر عارضه الأخرى. وفي الحديث دليل على استحباب المواظبة، قال ابن بطال رحمه الله: مواظبته صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف تدل على أنه من السنن المؤكدة. وقد روى ابن المنذر عن ابن شهاب أنه كان يقول: عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه منذ دخل المدينة حتى قبضه الله. وتقدم معنى النقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان ينكر أن أحد من السلف اعتكف، وهو محجوج بالسنة الفعلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كافية، والأسوة الكاملة إنما هي في فعله صلى الله عليه وسلم. ثم إنما ذكره لا يسلم له، فالصحابة اعتكفوا، هذا عمر رضي الله عنه اعتكف لنذر في الجاهلية، فكيف بما وقع في الإسلام؟ وأزواجه اعتكفن معه رضي الله عنهن وأرضاهن. وإذا ثبتت السنة فلا قول لقائل، وعلى طلاب العلم أن يحيوا هذه السنة في القرى والهجر، فهي حية بفضل الله عز وجل في المسجدين الشريفين، في المسجد الحرام والمسجد النبوي وكذا في المسجد الأقصى وفي الجوامع الكبيرة في مدن المسلمين، لكن في القرى والهجر يستحب أن تحيى هذه السنة وأن يتعرض الإنسان فيها لنوال ربه سبحانه وتعالى. نعم.
باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة رضي الله عنها فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب ابنة جحش رضي الله عنها أمرت ببناء فبني لها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية فقال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب رضي الله عنهم رضي الله عنهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر أردنا بهذا، ما أنا بمعتكف. فرجع، فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال.
ثم ذكر حديث عائشة تقدم مرارا وهو متفق عليه، وترجم له بقوله: باب أو باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج، يعني فيجوز له لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه بعد أن شرع فيه خرج. قال أبو القاسم الخرقي رحمه الله في المختصر: الاعتكاف سنة إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به. قال الموفق رحمه الله في شرحه على هذه على المختصر: لا خلاف في هذه الجملة بحمد الله، يعني لا خلاف له، لا خلاف أن الاعتكاف سنة وأنه لا يجب إلا بالنذر. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا فيجب عليه، ودليل سنيته فعله صلى الله عليه وسلم، ودليل عدم وجوبه أنه لم يأمر به، بل قال: فمن أراد أن يعتكف، كما في حديث أبي سعيد، فليعتكف، ولم يعتكف أكثر أصحابه معه، هذا وجه عدم الوجوب. فإن نوى مدة لم تلزمه، لو نوى الاعتكاف العاشر لم تلزمه ولو شرع فيها، فإن الخروج جائز له والإتمام أفضل، وهذا قول أكثر أهل العلم. وقال مالك رحمه الله: إذا نوى مدة ودخل لزمته، يعني صار واجبا عليه بالشروع، فإن قطعه قضى وجوبا. واحتج بما جاء في هذا الحديث من قضائه صلى الله عليه وسلم، وأيضا بالقياس على الحج والعمرة، فإن الله عز وجل قال: وأتم الحج والعمرة لله. وتقدم النقل عن ابن عبد البر رحمه الله أنه ذكر هذا إجماعا، وما تعقبه به الموفق رحمه الله، وأنه قال: لا نعرف هذا القول عن أحد سواه. وهذا القول منقوض بما لو نوى صدقة ثم ترك بعد الشروع فيها، فلو نوى أن يتصدق بـ20 فأخرج العشرة الأولى وتصدق بها لا تلزمه العشرة الثانية، وهذا شيء مجمع عليه. ولأن العبادة الواجبة بأصل الشرع يجوز الخروج منها بعد الشروع، خاصة عند الحاجة، إذا احتاج إلى أن يخرج، كالمرض لو شرع في صوم واجب ومرض جاز له أن يفطر، أو سافر، على الصحيح من قول أهل العلم أنه لو شرع في الصيام بعد أن في السفر بعد أن نوى الصيام أن له الفطر، وتقدم معنا في كتاب الصوم. وأما قضاء النبي صلى الله عليه وسلم فقضاه تطوعا، لأنه كان يحب إذا عمل عملا أن يثبته، ولذا قضى راتبة الظهر بعد العصر وقضى رغيبة الفجر بعد طلوع الشمس، وكان إذا عمل عملا أثبته كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وتركه هنا صلى الله عليه وسلم للاعتكاف لما رأى من فعل أزواجه رضي الله عنهن، يعني وقع في قلبه والله أعلم أنهن فعلن هذا من قبيل الغيرة، ولذا قال البر أردنا بهذا أو غير البر أو فعلن هذا حبا في قربه صلى الله عليه وسلم، قيل أنهن كن يتنافسن عليه حتى في المسجد، وهذا أمر مشروع لا يلمن عليه، لكن ما ظاهره العبادة لا بد أن تتمحض فيه النية الخالصة لله عز وجل.
نعم. باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه.
نعم. ثم ختم بحديث عائشة رضي الله عنها وهو متفق عليه، تقدم في أول الاعتكاف، ترجم بقوله باب المعتكف يدخل رأسه، يعني يجوز له أن يدخل رأسه البيت للغسل. وهنا يستقيم الاستدلال على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يدخل رأسه، لا أن عائشة كانت تخرج يدها، فلا يستقيم الاستدلال به كما ذكر العيني سابق، ونقلنا عنه هذا أن النظر إلى يد المرأة الأجنبية جائز. قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي، حدثنا هشام بن يوسف وهو الصنعاني قاضي صنعاء يخبر عن معمر بن راشد الأزدي عن الزهري محمد بن مسلم عن عروة يحدث عن خالته عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل، يعني تمشط شعر رأسه صلى الله عليه وسلم، وربما دهنته، وهذا سنة، هذا سنة تعاهد الإنسان لشعره ولبدنه ولإبطيه ولنظافة ثوبه، من أهم ما يكون خاصة إذا كان يخالط الناس في مجامعهم ويصلي بجوار إخوانه، فلا يؤذيهم برائحة ثوبه أو رائحة إبطيه أو ببخر فمه فيستاخ إذا جاء للصلاة أو يفرش بالفرشاة والمعجون، يكون على أكمل حال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على هذا، لأنه يصلي بالناس ويسلمون عليه، فالإنسان يتعاهد شعره بالترجيل إن كان طويلا، فلا يوافق السنة في إطالة الشعر ويتركها في العناية به. وكذلك في حال الثياب ونظافة البدن، فإن الإنسان إذا تأخر في الاغتسال ربما آذى من كان بجواره. أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهي حائض هذه جملة حالية، واستدل بهذا الحديث على أن للمرأة أو للزوج أن يستخدم زوجته أو زوجه في المعروف، في الغسل والطبخ ونظافة البيت وغير ذلك، وهذا مشروط برضاه. قال النووي رحمه الله: وعلى هذا تظاهرت دلائل السنة أن خدمة الزوجة جائزة لزوجها، تظاهرت عليه دلائل السنة وعمل السلف وإجماع الأمة. وأما بغير رضاها فلا يجوز، لأن الواجب عليها تمكين الزوج من نفسها وملازمة بيته فقط، والله أعلم. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، فإذا عجزت عن الخدمة لزمه أن يخدمها خادما أو يعاشرها بالمعروف وتعاشره هي أيضا بالمعروف، وهذا أكمل ما يكون. وعمل المسلمين بفضل الله عز وجل على هذا.
ولذا قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، فإنها تتدين وتتقرب إلى الله عز وجل بخدمة زوجها. وفي الحديث دليل على ما كانت عليه عائشة رضي الله عنها من هذا الخلق الرفيع. وفيه أيضا أن إخراج الجزء لا يأخذ حكم الكل، وأنه لا ينافي الاعتكاف، سواء كان الحكم من جهة الملامسة، فملامسة اليد ليست كالمباشرة التي نهي عنها المعتكف: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون، هذا خاص بالجماع، أو في الإخراج بعض الجسد كونه صلى الله عليه وسلم أخرج رأسه من المعتكف لا يعد خروجا بلا حاجة. قالت: وهو معتكف، هذه جملة حالية أخرى في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه، لا أنها تدخل يديها إلى المسجد. ونظير هذه المسألة ما لو حلف ألا يدخل دارا فدخل برجله ثم تذكر فخرج لا يحنث، لأن الجزء لا يأخذ حكم الكل في هذا الحال. وكذلك لو أخرج قدمه أو رأسه من باب المسجد ليكلم من بالخارج، فإذا رجع لا يصلي تحية المسجد لأنه لم يخرج بكليته، بل قال بعض أهل العلم لو خرج ليعود أيضا لا تلزمه التحية، بل إن التحية لا تلزم مطلقا، فهي سنة وليست بواجبة. تحية المسجد سنة وليست بواجبة. قال صلى الله عليه وسلم: قم فاركع ركعتين على سبيل الندب، لأننا لو ألزمنا بركعتي التحية لأصبحت الواجبات ستة، لأصبحت ست صلوات لا خمس. وتقدم معنا في درس الروض أن الجزء قد يأخذ حكم الكل في الطلاق، كما لو طلق يد امرأته طلقت اتفاقا، أو طلق رأسها، لأن الطلاق لا يتجزأ. وهذا بخلاف ما لو طلق منفصلا عنها كالدمع أو الريق، فإنها أيضا لا تطلق. وتقدم تفصيل هذا في شرح الروض. وفيه أن المعتكف يتنظف، هو أولى له من ترك التطيب والتنظف. بعضهم يمتنع من هذا ليخرج بشعثه إلى العيد، وهذا يعني على ما يظهر من هذا الحديث خلاف السنة. بهذا الحديث ينتهي كتاب الاعتكاف، وتنتهي الكتب المتعلقة بالصوم، وتنتهي الكتب أيضا المتعلقة بجميع ربع العبادات. وهي كتب متعددة كانت معنا، وفق الله عز وجل لدراستها، كتب في الطهارة، كتاب الوضوء والغسل والحيض والتيمم، وكتب في الصلاة كالمواقيت والأذان والجمعة، وباب كتاب الصلاة، وكتب في الزكاة، زكاة الفطر والزكاة المفروضة، وكتب في المناسك، وكتب المتعلقة أيضا بالصوم التي هذا الكتاب هو آخرها، مع ما قدم رحمه الله من كتاب بدء الوحي والعلم والإيمان. قد استغرقت منا يعني ما يزيد على خمس سنوات، نسأل الله لنا ولكم الإخلاص والقبول. ونستفتح إن شاء الله في اللقاء القادم الربع الثاني من أرباع العلم، وهو المعاملات والبيوع، سيشمل البيوع والإجارة والكفالة والهبة والمزارعة والمساقاة وبعض الخصومات وغير ذلك من الكتب التي تفنن رحمه الله في الترجمة بها وإيراد الأدلة على مسائلها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم بركة هذا الكتاب، وأن يجعله ويجعل هذه الدروس شاهدة لنا ولكم يوم أن نلقاه. وأؤكد على أن العلم لا يتأتى إلا بأمرين: الأمر الأول الإخلاص لله عز وجل، والأمر الثاني هو الصبر، أن يصبر الإنسان ولو بقي سنين عددا في بعض الأبواب والكتب، ولو ظن أنه قد مر على بعض مسائلها فإنه لا يدري أين تكون البركة وأين يعلق العلم بذهنه في 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 هذا في هذه الأبواب المختلفة. فإن بعض الطلاب من سنواتهم يتعجلون علينا أن نبدأ في البيوع، هذه جاءت بفضل الله عز وجل ومنته، ونسأل الله القبول وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لي ولكم ولوالدي ووالديكم ومشايخنا الذين أفدنا من علومهم مشافهة أو سماعا أو عن طريق كتبهم من أئمة السلف، عليهم جميعا وعلينا وعليكم رحمة الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأولى أن لا يفعل، إذا شرع الإنسان في عبادة واجبة فالأولى أن لا يقطعها، لكن لو قطع بقي النذر في ذمته. لكن هل يأثم لأن الله نهى عن إبطال العمل؟ هذا محتمل على الخلاف في تفسير قوله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، الله أعلم. لا، عمرة لقيت عائشة، عروة لقي خالته، كيف يروي عنها ولم يقطعها؟ التابعون رحمهم الله ليسوا طبقة واحدة، فهم ثلاث طبقات: كبار التابعين ومتوسط التابعين وصغار التابعين. فبعض صغار التابعين لم يدرك أكثر الصحابة، وكبار التابعين أدركوا كبار الصحابة كالخلفاء الراشدين. سعيد رحمه الله أدرك عمر وسمع منه، وعثمان وعلي، وكذلك الحسن البصري أدرك الكثير من الصحابة، وصغار التابعين لا، لم يدركوا كبار الصحابة رضي الله عنهم، بل ما أدركوا من الصحابة إلا القلة. فعمرة وعروة الزهري يعتبر من صغار التابعين، أدرك صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فروايتهم عن الصحابة، رواية التابع عن الصحابي، لا تصح إلا أن تكون متصلة مع شرط البخاري من الروية والملاقة. آمين وإياكم شكرا الله لكم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.